يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا الكلام عن أبواب التوحيد التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر هذا الكتاب النفيس، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ووصلنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. استشفع بالشيء أي جعله شافعا له، والشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا، ومعناها التوسط للغير بجلب منفعة له أو بدفع مضرة عنه. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا يجعل، أي لا يجعل العبد الله جل وعلا شفيعا على الخلق، أي لا يجعل الله جل وعلا شفيعا على الخلق. فالاستشفاع بالله على الخلق يعني أن يجعل الله جل وعلا واسطة يتوسط العبد بربه على أحد من الخلق، وهذا مناف لكمال التوحيد. قال: لا يستشفع بالله على خلقه، لأن ذلك حرام وهضم لحق الربوبية وقدح في توحيد العبد. فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، والاستشفاع طلب الشفاعة، وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا. فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه. فالاستشفاع بالله على خلقه هذا تنقص لله جل وعلا، لأن من فعل ذلك فقد جعل مرتبة الله جل وعلا أدنى من مرتبة المشفوع إليه. لهذا ذكر هذا الباب: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. قال وذكر الحديث، قال: رواه أبو داود، رواه أبو داود كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. والحديث اختلف فيه بين التصحيح والتضعيف، على كل حال الحديث ذكره ابن أبي شيبة والبخاري مختصرا في التاريخ الكبير، وأبو داود وابن أبي عاصم في السنة، والدارمي في الرد على الجهمية، والدارقطني في الصفات، وأبو عوانة في صحيحه، والبزار في المسند والمسند، وابن أبي حاتم في تفسيره، وغيرهم ممن ذكر هذا الحديث. فالمقصود أن هذا الصحابي ذكر أن رجلا من البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما أصاب الناس من الحاجة إلى المطر، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن ينزل المطر عليهم، لكنه أساء الأدب مع الله جل وعلا حيث استشفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل منه بحق الله، لأن الشفاعة إنما تكون من الأدنى إلى الأعلى، ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونزه ربه أي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنقص، ولم ينكر عليه الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه إياه. لهذا قال كما قال له: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك عليك، نستشفع بالله عليك. قال: وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. ثم قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد. هذا هو الشاهد. قال: فاستسق لنا ربك، أي أطلب من الله أن يسقينا، وهذا لا بأس به، لأنه طلب الدعاء ممن ترجى إجابته. وقال: نستشفع بالله عليك، أي نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا، وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله جل وعلا في مرتبة أدنى من مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونستشفع بالله على الله، أي نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله فتدعو الله لنا، وهذا صحيح. فالاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إنما المراد به استجلاب دعائه، ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإن دعاءه مستجاب. وقال العلماء: وكذلك كل حي صالح يرجى أن يستجاب له. قال: لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل، ولكن هذه مشروطة بأن لا يعتقد فيه الاختصاص، كما نص على ذلك الشيخ مبارك الميلي رحمه الله في كتابه الشرك، فنص على أن لا يعتقد في ذلك الاختصاص، لأن بعض الناس يلجؤون إلى أصحاب الزوايا وغيرها فيعتقدون أن هؤلاء الله جل وعلا يستجيب دعاءهم دون غيرهم من الناس، فإذا كان بهذا القصد فلا يجوز. لهذا كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل، لكن هذا مشروط بعدم اعتقاده لاختصاص لهذا الذي طلب منه الدعاء. ومن أهل العلم من لم يجز هذه المسألة، لكن الدليل قائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا من صالح دعائك، وهذا الذي رواه الإمام الترمذي في كتاب الدعوات، وأبو داود في كتاب الصلاة، وابن ماجه في كتاب المناسك، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم لاستحالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي: قال: سبحان الله، سبحان الله. قاله صلى الله عليه وسلم استعظاما لهذا القول، وإنكارا له، وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه تنزيها له عما توهمه هذه الكلمة من النقص في حق الله جل وعلا. قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، أي إن أمر الله وعظمة أعظم مما تصورت حيث جئت بهذا اللفظ. لهذا قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد، أي لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحد، وذلك لكمال عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح، أنه لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله جل وعلا عليك. فيه مسائل ذكر فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى قال إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، وهذا ظاهر في لفظ الحديث. ففي الحديث ثلاث إنكارات: التسبيح حيث سبح النبي، الثاني قال له ويحك، الثالث قال أتدري ما الله، وهذا دليل على إنكاره صلى الله عليه وسلم أن نستشفع بالله عليه. الثانية قال تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأنه قال لا يستشفع بالله على أحد، فأنكر عليه قول ذلك وسكت عن قوله نستشفع بك على الله، وهذا يدل على جواز ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، لأن قوله إن شأن الله أعظم هذا دليل على أنه منزه عما ينافي تلك العظمة، وهذا هو التسبيح، أي أن الله منزه عن كل نقص سبحانه. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، هذا في حال حياته، أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه، لأنه صلى الله عليه وسلم انقطع عمله بنفسه وعبادته صلى الله عليه، فلا يسأل صلى الله عليه وسلم الاستسقاء أن يستسقي للناس وهو ميت صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الباب الذي يلي هذا الباب، قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فحمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأعمال والأقوال التي تضاد التوحيد أو تنقصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد وسد كل طريق توصل إلى الشرك. وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع الشرك التي توصل إليه، سد الباب في الاعتقادات الباطلة، وسد الباب في الأفعال الباطلة، وسد الباب في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم. سد طرق الشرك، أي الأشياء التي توصل إلى الشيء الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الشرك وإن لم تكن هي من الشرك، لكن لما كانت تؤدي إلى الشرك منع منها النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للتوحيد. قال العلامة ابن باز رحمه الله، قال تقدم في أول الكتاب باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك. قال فالباب الأول فيما تعلق بالأعمال، فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو فيها لأنها من وسائل الشرك. قال وهنا في هذا الباب حماية التوحيد من جهة الأقوال، قال وهناك ذكر جناب التوحيد وهو الجزء منه، وهنا ذكر الحمى، والحمى خارج عن الذات، فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالحمى وفيما يتعلق بالأقوال. والترجمة الأولى تتعلق بجزء وذات التوحيد وهو جنابه، وما أعظمها وما أعظمه من توجيه وتفريق بين البابين، أي هناك أراد المصنف رحمه الله أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك، وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته التوحيد، وهذا من باب العناية التامة بشأن التوحيد. وهذه الكلمة للشيخ الفوزان رحمه الله تعالى في بيان القصد والتفريق بين البابين. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فيه بيان أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق ويخشى منه الوقوع في الشرك. لهذا قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. فلما بلغ هذا الودح الوفد في مدح النبي صلى الله لما بالغ هذا الوفد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك تأدبا مع الله وحماية للتوحيد، وأمرهم أن يقتصروا على الألفاظ التي لا غلو فيها ولا محذور، كأن يدعوه بمحمد رسول الله كما سماه الله جل وعلا، كأن يدعوه بمحمد أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن إطلاق لفظ السيد على البشر مكروه، ومخاطبته بذلك يجب سدها، فلا يخاطب أحد بأن يقال له أنت سيدنا على جهة الجمع، وذلك لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة يعني الخطاب المباشر، والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد كما قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن مخاطبته عليه السلام مع كونه سيدا كرهها ومنع منها لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك من تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. ففي قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى مع كونه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم فيه ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد الطرق الموصلة للشرك، ومنها طريق الغلو في الألفاظ ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد وإسناده صحيح كما قال العلماء. فهو عليه الصلاة والسلام كما وصفوه هو خيرهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، ولكن حمى جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد حتى لا يستدل أحد بعده عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام على أنه يجوز أن يقال لمن ظن الناس فيه ذلك، بل سد الباب في نفسه وهو سيد ولد آدم وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام، ولكن سد الباب حتى لا يدخل أحد منه بقراره هذا الفعل فيعظم أحد ويدخل الشيطان إذا إلى ذلك المعظم وإلى المعظم فيكون القلب فيتعلق القلب بذلك المعظم حتى يصل به إلى الشرك وحتى يصل به إلى درجة لا تجوز. فهذا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. تأملوا إلى هذا التوجيه النبوي في هذا المقام العظيم الذي هو مقام حماية التوحيد، حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد. ثم قال فيه مسائل، قال الأولى تحذيره الناس عن الغلو لقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وفي الحديث الثاني ولا يستهوينكم الشيطان قولوا بقولكم. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، فقال السيد الله، فمن قيل له أنت سيدنا فليقل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، ذلك نهاهم عنها ذلك حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي لا أن ترفعوني فوق منزلتي، أي فوق منزلة العبودية الخاصة والرسالة العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنا محمد عبد الله ورسوله، هذه هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من منزلة. فمنزلة العبودية منزلة خاصة، من أعظم مقام العبودية حصله النبي صلى الله عليه وسلم. والمنزلة الثانية منزلة الرسالة، لهذا قال عبد الله ورسوله، لهذا قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي يقصد منزلة العبودية الخاصة والرسالة العامة. ثم ختم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد بهذا الباب، باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، الآية من سورة الزمر. وهذه آية عظيمة ختم بها الشيخ هذا الكتاب النفيس، فيها وفيه عبر وعظات. فهذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وشجره ومائه وجميع المخلوقات يجعلها الله جل وعلا يوم القيامة على أصابعه كما قال، قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود ما يبين ذلك، سوف نذكره إن شاء الله جل وعلا. فجميع المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أصابعه ويجمعها في كفيه سبحانه وتعالى كما صحت بذلك الأدلة. فهذا يدل على عظمة الله وصغر هذه المخلوقات بالنسبة لخالقها، ويدل على عظمة الله وكبريائه وجبروته. لهذا قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، ما قدر الله عز وجل حق قدره، لا من جهة ذاته ولا من جهة قدرته لا من جهة صفاته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما قدر الناس ربهم جل وعلا حق قدره من جهة حكمته وبعثته لرسله، قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فقوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره هذا شامل لكل من خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام، فإنه ما قدر الله جل وعلا حق قدره. وتفسير هذه الآية في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف في هذا الباب، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال وفي رواية مسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. قال ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول
أنا الملك، أنا أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. قال: ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. فهذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها تقوم مقام التفسير لقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة جليلة. نذكر ما ذكره العلامة الفوزان عقب كلامه عن فوائد هذه الأحاديث. قال: أولا، فيه قبول الحق ممن جاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من هذا اليهودي وفرح به عليه الصلاة والسلام. ثانيا، قال: في هذه النصوص مشروعية التحدث عن آيات الله الكونية من أجل الاعتبار والاتعاظ وتعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وليس التحدث بهذه الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقط، وإنما هو من أجل الاعتبار والاتعاظ والاستدلال على استحقاق الله جل وعلا للعبادة دون ما سواه. قال: هذا هو المطلوب. ثالثا، فيها إثبات اليدين لله جل وعلا والكف والأصابع، ووصف يديه باليمين والشمال، وفي حديث آخر: وكلتا يديه يمين، فهي شمال لكنها ليست كشمال المخلوق فشماله يمين خلاف المخلوق، فإن شماله لا تكون يمينا، وإنما هذا خاص بالله تعالى بأن كلتا يديه يمين، فله يد يمين وله شمال كما في الحديث، فهي يمين لا تشبه يمين المخلوقين، وشمال لا تشبه شمال المخلوقين، وله أصابع سبحانه لا تشبه أصابع المخلوقين بل تليق به سبحانه وتعالى. قال رابعا، في هذه النصوص بيان المسافات التي بين هذه المخلوقات: المسافات بين السماء والأرض، المسافات بين السماوات، المسافات بين السماوات والكرسي، المسافات بين الكرسي والماء، وهذه مسافات عظيمة متباعدة، مما يدل على عظمة هذا الكون وعظمة هذا الكون تدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. وقال: وفيه الرد على أصحاب النظريات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السماوات ولا بوجود هذه المخلوقات العلوية، وإنما يظنون أن هذا فضاء خارجي، وعندهم أن الكون هو المجموعة الشمسية، ويعتبرون أن الشمس هي المركز لهذه المجموعات، وأن هذه الأفلاك بكواكبها تدور عليها بما فيها الأرض، وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى، ومن القول على الله بلا علم، والتخرص الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المخلوقات في هذه الأحاديث، أولا الأرض، ثم فوقها السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي، ثم فوق الكرسي البحر، ثم فوق البحر العرش، والله جل وعلا فوق العرش. فيجب الإيمان بذلك مع تكذيب هذه النظريات الباطلة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالله أخبر أن الأرض قرار، وأن الشمس تجري، وأصحاب النظريات يقولون بالعكس. خامسا، في هذه النصوص إثبات أن الأراضين سبع كالسماوات، والله جل وعلا لم يذكر في القرآن عدد الأراضين، ولكنه أشار إلى هذا في قوله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقوله تعالى ومن الأرض مثلهن يدل على أن الأراضين سبع، وجاء مصرحا بذلك في السنة كما في هذا الأثر. لهذا قال، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فدل هذا على أن الأراضين سبع. سادسا، فيه بيان كيفية هذه المخلوقات، وأن بعضها فوق بعض، فالأرض أولا، ثم السماوات، ثم الكرسي، ثم البحر، ثم العرش، وأن العرش هو أعظم هذه المخلوقات. وفيه رد على من يقول إن العرش هو الملك، وأن معنى استوى على العرش استوى على الملك. سابعا، فيها أن الكرسي غير العرش، وأنه مخلوق مستقل، ردا على من زعم أن العرش أو أن المراد به العلم. ثامنا، في هذه النصوص إثبات علو الله عز وجل على عرشه، ردا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونفاة العلو الذين ينفون علو الله جل وعلا على عرشه. تاسعا، قال فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه أعمال عباده صغيرها وكبيرها. عاشرا، وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، وصغيرة بالنسبة إليه، وأنه يتصرف فيها جل وعلا ويعلم ما يجري فيها وما يكون فيها، فهو المستحق للعبادة، وبطلان عبادة ما سواه مما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وما أعظمها من فوائد متعلقة بما قرئ عليكم من هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب في هذا الباب، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكانت المناسبة بين أول الباب وآخر الباب مناسبة نفيسة جدا، فبدأ بكتاب التوحيد وختم باب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلو قدر الناس ربهم حق قدره ما تجرأ الناس على الشرك، وما تجرأ الناس على البدع، وما تجرأ الناس على معصية الله سبحانه وتعالى. فكل وقوع في معصية، وكل وقوع في بدعة، وكل وقوع في شرك، فدليل على قلة هذا التعظيم في قلب المبتدع وقلب العاصي وقلب المشرك بالله جل وعلا. فالتوحيد بتوفيق الله جل وعلا، توحيد الله، يعصم الناس من الوقوع في الشرك، ومن الوقوع في البدع، ومن الوقوع في المعاصي. فكان على الناس واجبا أن يتعلموا حق الله جل وعلا ليعرفوا قدره سبحانه وتعالى، فلا يشرك العبد به شيئا. فمعرفة الناس بعظيم قدر الله جل وعلا تزيد الناس معرفة بحق الله جل وعلا عليهم، وتزيد الناس حظا من عبودية الله جل وعلا. فمن كان بالله أعرف كان له أعبد، فهذا هو حظ الناس من العبودية بقدر حظهم من معرفة الله سبحانه وتعالى. فأعظم شيء ينبغي أن يحرص عليه العبد هو حق الله جل وعلا. ثم ختم هذا الباب بجملة من المسائل وأوصلها إلى ما يقارب 20 مسألة، 19 مسألة ذكرها رحمه الله تعالى. قال المسألة الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهذا ظاهر فيما ذكر من الأحاديث حيث يقبضها بيده حقيقة كما دل عليه الحديث. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها، لهذا هذا ثابت في حديث الأول. الثانية الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك والقصد من قوله ونزل القرآن أنه بعد كلام الحبر وليس كذلك، لأنه في حديث ابن مسعود قال ثم قرأ قوله وما قدر الله حق قدره، وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل، لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك. المسألة الرابعة قال وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم، هذا فيه دليل كما قال العلماء على جواز الضحك في تقرير الأشياء، لأن الضحك يدل على الرضا وعدم الكراهية. المسألة الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، وهذا ثبت فثبت اليدان لله جل وعلا من قبيل الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية، ثبتت هذه الصفة بالقرآن والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. قال التصريح بتسميتها الشمال، وهذا ورد منصوصا عليه. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، ذكر هذا ورد أيضا في نص الحديث. قال المسألة التي بعدها وهي الثامنة كخردلة في كف أحدكم، وذلك ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، هذا ورد أيضا منصوصا عليه في الحديث بلفظ عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، هذا أيضا ورد عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، أن العرش غير الكرسي. والثاني عشر كم بين كل سماء إلى سماء وهو 500 عام، وكم بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وكم بين الكرسي والماء 500 عام، أن العرش فوق الماء هذا ورد أيضا منصوصا عليه، كم بين السماء والأرض 500 عام. ثم الثامن عشر كثف كل سماء 500 سنة كما ذكر في الحديث. التاسع عشر وهي الأخيرة أن البحر فوق السماوات، أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة. هذا وبهذا انتهى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه على كل حال ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبهذا نكون قد أتينا على ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب النفيس من أول باب ذكره إلى آخر باب عقده في هذا الكتاب، وهو الباب 66، الباب 66 على كل حال، حيث ختم بهذا الباب النفيس زيادة على الأبواب الأخرى التي فيها بيان حق الله جل وعلا على العبيد. فكان كتابا نفيسا يحسن بالمرء، يحسن بطالب العلم أن يجلس متأملا متصفحا قارئا ملخصا لما ذكر فيها في هذا الكتاب، فإنه مفيد جدا، بل مفتاح من مفاتيح الخير لمعرفة حق الله جل وعلا. لذا اجتمع العلماء على النصح به، واجتمع العلماء على الحث على حفظه، واجتمع العلماء على بيان ما دل عليه هذا الكتاب في كل مسائله من جهة الكلام عن مسائله أو من جهة الكلام عن ترجمة أبوابه أو من جهة الكلام عما ذكره الشيخ من أدلة كل باب وتوجيه ذلك وبيان علاقة الأبواب فيما بينها وهذا يدل على عظم هذا الأمر. فأمر التوحيد أحبة عظيم جدا وقدره جليل عند الله جل وعلا، لذا فإن الله جل وعلا أمر بتعلمه وأمر بالعناية به. قال ربنا سبحانه وتعالى: فاعلم أنه أن الله عزيز حكيم. وقال جل وعلا: فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله غني حميد. وقال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله، قال: فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور، أحدها بل أعظمها قال: تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. قال الإمام اللالكائي: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته له وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها، قال: بالحجج والبراهين. فاحرص أخي السني أن يكون لك حظ وافر من معرفة حق الله جل وعلا علما وعملا، لأن التوحيد هو الذي يعز الله عز وجل به الخلق ويرفع به الدرجات ويوفق به إلى صراطه المستقيم، وهو الذي يثبت به العبد على منهج الحق وبه ينجى من الهلكة والخذلان. ولا تكن كحال من قال فيهم الإمام ابن القيم: فوا أسفاه ووا حسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. فإن من فتح له باب التوحيد فقد وفقه، وأعظم ما عبد به ربنا جل وعلا أن يعرف حقه فيؤدى، وأعظم ما وقع بسببه الجهل أن يكون العبد جاهلا لحق الله جل وعلا عليه. لهذا كان أعظم أصل قامت عليه دعوة جميع الأنبياء دون استثناء دعوة الناس إلى حق الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، كلمة اجتمت عليها جميع الأنبياء والرسل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أصلا قائما في دعوته، قال لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا الأصل الذي ينبغي أن يتربى عليه الصغير والكبير، وهذا الأصل الذي ينبغي أن يحرص عليه الطالب، فالزلة في هذا الباب لها ما يتبعها في جميع الأبواب، في باب الخلق وفي باب الفقه وفي باب جميع العلوم، في باب النحو وفي باب الصرف باب الأصول وغيرها من الأبواب. فالسلامة من أعظم أبواب السلامة في باب العلم أن يسلم العبد في معتقده. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح لنا هذا الباب العظيم من أبواب معرفته، وأن يوفقنا لطاعته وعبادته على الوجه الذي يحبه ربنا جل وعلا ويرضيه عنا. وفي ختام هذا الشرح استغفر الله جل وعلا عن كل ما صدر مني مما قصدته خطأ أو مما لم أكن أقصده. فهذا الباب باب عظيم، فيحسن بالمرء أن يكون كذلك، على أن أنبه أن ما قيل في هذا الشرح فهو مكتوب أمامي بحرفه من أوله إلى آخره، فما نقلته وما تكلمته وما ذكرته فهو يعلم الله أنني أكتب الدرس قبل أن أتكلم به من أول حرف، من أوله إلى آخره، من أول محاضرة إلى آخر محاضرة، فهي مدونة عندي بصفحاتها ونقولاتها وكلام أهل العلم، معزوة لكل كتاب، معزوة لكل كتاب، لعل الله جل وعلا أن ييسر لنا ذلك، وأن ترى هذه المسودة التي بين يدي ترى النور على ما فيها بعد تصحيحها وتصويبها، فأسأل الله جل وعلا أن وفق لذلك، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن كان ثمة درس آخر إن شاء الله جل وعلا في هذه في إذاعة الإبانة المباركة، فإن شاء الله جل وعلا فسوف نبدأ مع كتاب النفيس، وصول العقائد الدينية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مختصر في أصول العقائد الدينية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، فهذا كتاب النفيس، لعلنا إن شاء الله جل وعلا بعد أسبوعين، على أن يكون لنا أسبوع فيه راحة، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الكتاب إن شاء الله جل وعلا، وذلك بعد إذننا إذن شيخنا الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضاه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا الكلام عن أبواب التوحيد التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر هذا الكتاب النفيس، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ووصلنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. استشفع بالشيء أي جعله شافعا له، والشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا، ومعناها التوسط للغير بجلب منفعة له أو بدفع مضرة عنه. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا يجعل، أي لا يجعل العبد الله جل وعلا شفيعا على الخلق، أي لا يجعل الله جل وعلا شفيعا على الخلق. فالاستشفاع بالله على الخلق يعني أن يجعل الله جل وعلا واسطة يتوسط العبد بربه على أحد من الخلق،
وهذا مناف لكمال التوحيد. قال: لا يستشفع بالله على خلقه، لأن ذلك حرام وهضم لحق الربوبية وقدح في توحيد العبد، فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال. والاستشفاع طلب الشفاعة، وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا، فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه. فالاستشفاع بالله على خلقه هذا تنقص لله جل وعلا، لأن من فعل ذلك فقد جعل مرتبة الله جل وعلا أدنى من مرتبة المشفوع إليه. لهذا ذكر هذا الباب، باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. قال وذكر الحديث، قال: رواه أبو داود، رواه أبو داود كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. والحديث اختلف فيه بين التصحيح والتضعيف، على كل حال الحديث ذكره ابن أبي شيبة والبخاري مختصرا في التاريخ الكبير، وأبو داود وابن أبي عاصم في السنة، والدارمي في الرد على الجهمية، والدارقطني في الصفات، وأبو عوانة في صحيحه، والبزار في المسند وابن أبي حاتم في تفسيره، وغيرهم ممن ذكر هذا الحديث. فالمقصود أن هذا الصحابي ذكر أن رجلا من البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما أصاب الناس من الحاجة إلى المطر، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن ينزل المطر عليهم، لكنه أساء الأدب مع الله جل وعلا، حيث استشفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل منه بحق الله، لأن الشفاعة إنما تكون من الأدنى إلى الأعلى، ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونزه ربه أي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنقص، ولم ينكر عليه الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه إياه. لهذا قال كما قال له: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بك عليك، نستشفع بالله عليك. قال: وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. ثم قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد، هذا هو الشاهد. قال: فاستسق لنا ربك، أي أطلب من الله أن يسقينا، وهذا لا بأس به، لأنه طلب الدعاء ممن ترجى إجابته. وقال: نستشفع بالله عليك، أي نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا، وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله جل وعلا في مرتبة أدنى من مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونستشفع بالله على الله، أي نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله فتدعو الله لنا، وهذا صحيح. فالاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إنما المراد به استجلاب دعائه، ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإن دعاءه مستجاب. وقال العلماء: وكذلك كل حي صالح يرجى أن يستجاب له. قال: لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل، ولكن هذه مشروطة بأن لا يعتقد فيه الاختصاص، كما نص على ذلك الشيخ مبارك الميري رحمه الله في كتابه الشرك، فنص على أن لا يعتقد في ذلك الاختصاص، لأن بعض الناس يلجؤون إلى أصحاب الزوايا وغيرها فيعتقدون أن هؤلاء الله جل وعلا يستجيب دعاءهم دون غيرهم من الناس، فإذا كان بهذا القصد فلا يجوز. لهذا كل حي صالح يرجى أن يستجاب له لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل، لكن هذا مشروط بعدم اعتقاده لاختصاص لهذا الذي طلب منه الدعاء. ومن أهل العلم من لم يجد هذه المسألة، لكن الدليل قائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا من صالح دعائك. وهذا الذي رواه الإمام الترمذي في كتاب الدعوات، وأبو داود في كتاب الصلاة، وابن ماجه في كتاب المناسك، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم لاستحالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، قال: سبحان الله سبحان الله. قاله صلى الله عليه وسلم استعظاما لهذا القول وإنكارا له وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه تنزيها له عما توهمه هذه الكلمة من النقص في حق الله جل وعلا. قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، أي إن أمر الله وعظمته أعظم مما تصورت حيث جئت بهذا اللفظ. لهذا قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد، أي لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحد، وذلك لكمال عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح أنه لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله جل وعلا عليك. فيه مسائل ذكر فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى، قال: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، وهذا ظاهر في لفظ الحديث. ففي الحديث ثلاث إنكارات: التسبيح حيث سبح النبي، الثاني قال له ويحك، الثالث قال أتدري ما الله. وهذا دليل على إنكاره صلى الله عليه وسلم أن نستشفع بالله عليه. الثانية قال تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأنه قال لا يستشفع بالله على أحد، فأنكر عليه قول ذلك وسكت عن قوله نستشفع بك على الله. وهذا يدل على جواز ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، لأن قوله إن شأن الله أعظم هذا دليل على أنه منزه عما ينافي تلك العظمة، وهذا هو التسبيح، أي أن الله منزه عن كل نقص سبحانه. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، هذا في حال حياته، أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه، لأنه صلى الله عليه وسلم انقطع عمله بنفسه وعبادته صلى الله عليه، فلا يسأل صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، أن يستسقي للناس وهو ميت صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الباب الذي يلي هذا الباب، قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فحمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأعمال والأقوال التي تضاد التوحيد أو تنقصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد وسد كل طريق توصل إلى الشرك. وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع الشرك التي توصل إليه. سد الباب في الاعتقادات الباطلة، وسد الباب في الأفعال الباطلة، وسد الباب في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم. سد طرق الشرك، أي الأشياء التي توصل إلى الشيء الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الشرك وإن لم تكن هي من الشرك، لكن لما كانت تؤدي إلى الشرك منع منها النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للتوحيد. قال العلامة ابن باز رحمه الله، قال: تقدم في أول الكتاب باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك. قال: فالباب الأول فيما تعلق بالأعمال، فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو فيها لأنها من وسائل الشرك. قال: وهنا في هذا الباب حماية التوحيد من جهة الأقوال. قال: وهناك ذكر جناب التوحيد وهو الجزء منه، وهنا ذكر الحمى، والحمى خارج عن الذات، فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالحمى وفيما يتعلق بالأقوال. والترجمة الأولى تتعلق بجزء وذات التوحيد وهو جنابه، وما أعظمه من توجيه وتفريق بين البابين. أي هناك أراد المصنف رحمه الله أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك، وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته التوحيد، وهذا من باب العناية التامة بشأن التوحيد. وهذه الكلمة للشيخ الفوزان رحمه الله تعالى في بيان القصد والتفريق بين البابين. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فيه بيان أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق ويخشى منه الوقوع في الشرك. لهذا قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. فلما بلغ هذا الودح الوفد في مدح النبي صلى الله لما بالغ هذا الوفد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك تأدبا مع الله وحماية للتوحيد، وأمرهم أن يقتصروا على الألفاظ التي لا غلو فيها ولا محذور، كأن يدعوه بمحمد رسول الله كما سماه الله جل وعلا، كأن يدعوه بمحمد أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن إطلاق لفظ السيد على البشر مكروه، ومخاطبته بذلك يجب سدها، فلا يخاطب أحد بأن يقال له: أنت سيدنا على جهة الجمع، وذلك لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة، يعني الخطاب المباشر. والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكن مخاطبته عليه السلام مع كونه سيدا كرهها ومنع منها لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك من تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. ففي قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى مع كونه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم فيه ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد الطرق الموصلة للشرك، ومنها طريق الغلو في الألفاظ. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، رواه النسائي بسند جيد وإسناده صحيح كما قال العلماء. فهو عليه الصلاة والسلام كما وصفوه هو خيرهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، ولكن حمى جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد حتى لا يستدل أحد بعده عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام على أنه يجوز أن يقال لمن ظن الناس فيه ذلك، بل سد الباب في نفسه وهو سيد ولد آدم وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام، ولكن سد الباب حتى لا يدخل أحد منه بقراره هذا الفعل فيعظم أحد ويدخل الشيطان إذا إلى ذلك المعظم وإلى المعظم فيكون القلب فيتعلق القلب بذلك المعظم حتى يصل به إلى الشرك وحتى يصل به إلى درجة لا تجوز. فهذا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. تأملوا إلى هذا التوجيه النبوي في هذا المقام العظيم الذي هو مقام حماية حمى التوحيد، حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد. ثم قال فيه مسائل، قال الأولى تحذيره الناس عن الغلو لقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي الحديث الثاني ولا يستهوينكم الشيطان قولوا بقولكم. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، فقال السيد الله، فمن قيل له أنت سيدنا فليقل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، ذلك نهاهم عنها ذلك حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي لا أن ترفعوني فوق منزلتي، أي فوق منزلة العبودية الخاصة والرسالة العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنا محمد عبد الله ورسوله، هذه هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وما أعظمها من منزلة. فمنزلة العبودية منزلة خاصة، من أعظم مقام العبودية حصله النبي صلى الله عليه وسلم. والمنزلة الثانية منزلة الرسالة، لهذا قال عبد الله ورسوله، لهذا قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي يقصد منزلة العبودية الخاصة والرسالة العامة. ثم ختم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد بهذا الباب، باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، الآية من سورة الزمر. وهذه آية عظيمة ختم بها الشيخ هذا الكتاب النفيس، فيها وفيه عبر وعظات. فهذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وشجره ومائه وجميع المخلوقات يجعلها الله جل وعلا يوم القيامة على أصابعه كما قال، قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود ما يبين ذلك، سوف نذكره إن شاء الله جل وعلا. فجميع المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أصابعه ويجمعها في كفيه سبحانه وتعالى كما صحت بذلك الأدلة. فهذا يدل على عظمة الله وصغر هذه المخلوقات بالنسبة لخالقها ويدل على عظمة الله وكبريائه وجبروته. لهذا قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، ما قدر الله عز وجل حق قدره، لا من جهة ذاته ولا من جهة قدرته، لا من جهة صفاته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما قدر الناس ربهم جل وعلا حق قدره من جهة حكمته وبعثته لرسله، قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فقوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره هذا شامل لكل من خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام، فإنه ما قدر الله جل وعلا حق قدره. وتفسير هذه الآية في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف في هذا الباب، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال وفي رواية مسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. قال ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أنا أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. قال ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. فهذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها تقوم مقام التفسير لقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة جليلة نذكر ما ذكره العلامة الفوزان عقب كلامه عن فوائد هذه الأحاديث. قال: أولا، فيه قبول الحق ممن جاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من هذا اليهودي وفرح به عليه الصلاة والسلام. ثانيا، قال: في هذه النصوص مشروعية التحدث عن آيات الله الكونية من أجل الاعتبار والاتعاظ وتعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وليس التحدث بهذه الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقط، وإنما هو من أجل الاعتبار والاتعاظ والاستدلال على استحقاق الله جل وعلا للعبادة دون ما سواه. قال: هذا هو المطلوب. ثالثا، فيها إثبات اليدين لله جل وعلا والكف والأصابع ووصف يديه باليمين والشمال، قال: وفي حديث آخر وكلتا يديه يمين، فهي شمال لكنها ليست كشمال المخلوق فشماله يمين خلاف المخلوق، فإن شماله لا تكون يمينا، وإنما هذا خاص بالله تعالى بأن كلتا يديه يمين، فله يد يمين وله شمال كما في الحديث، فهي يمين لا تشبه يمين المخلوقين، وشمال لا تشبه شمال المخلوقين، وله أصابع سبحانه لا تشبه أصابع المخلوقين بل تليق به سبحانه وتعالى. قال: رابعا، في هذه النصوص بيان المسافات التي بين هذه المخلوقات، المسافات بين السماء والأرض، المسافات بين السماوات، المسافات بين السماوات والكرسي، المسافات بين الكرسي والماء، وهذه مسافات عظيمة متباعدة، مما يدل على عظمة هذا الكون، وعظمة هذا الكون تدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. وقال: وفيه الرد على أصحاب النظريات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السماوات ولا بوجود هذه المخلوقات العلوية، وإنما يظنون أن هذا فضاء خارجي، وعندهم أن الكون هو المجموعة الشمسية، ويعتبرون أن الشمس هي المركز لهذه المجموعات، وأن هذه الأفلاك بكواكبها تدور عليها بما فيها الأرض، وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى، ومن القول على الله بلا علم، والتخرص الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المخلوقات في هذه الأحاديث: أولا الأرض، ثم فوقها السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي، ثم فوق الكرسي البحر، ثم فوق البحر العرش، والله جل وعلا فوق العرش. فيجب الإيمان بذلك مع تكذيب هذه النظريات الباطلة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالله أخبر أن الأرض قرار وأن الشمس تجري، وأصحاب النظريات يقولون بالعكس. خامسا، في هذه النصوص إثبات أن الأراضين سبع كالسماوات، والله جل وعلا لم يذكر في القرآن عدد الأراضين، ولكنه أشار إلى هذا في قوله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، يدل على أن الأراضين سبع، وجاء مصرحا بذلك في السنة كما في هذا الأثر. لهذا قال، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فدل هذا على أن الأراضين سبع. سادسا، فيه بيان كيفية هذه المخلوقات وأن بعضها فوق بعض، فالأرض أولا ثم السماوات ثم الكرسي ثم البحر ثم العرش، وأن العرش هو أعظم هذه المخلوقات. وفيه رد على من يقول إن العرش هو الملك، وأن معنى استوى على العرش استوى على الملك. سابعا، فيها أن الكرسي غير العرش وأنه مخلوق مستقل، ردا على من زعم أن العرش أو أن المراد به العلم. ثامنا، في هذه النصوص إثبات علو الله عز وجل على عرشه، ردا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونفاة العلو الذين ينفون علو الله جل وعلا على عرشه. تاسعا، قال: فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه أعمال عباده صغيرها وكبيرها. عاشرا، وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وصغيرة بالنسبة إليه، وأنه يتصرف فيها جل وعلا ويعلم ما يجري فيها وما يكون فيها، فهو المستحق للعبادة وبطلان عبادة ما سواه مما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وما أعظمها من فوائد متعلقة بما قرئ عليكم من هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب في هذا الباب، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكانت المناسبة بين أول الباب وآخر الباب مناسبة نفيسة جدا، فبدأ بكتاب التوحيد وختم باب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلو قدر الناس ربهم حق قدره ما تجرأ الناس على الشرك، وما تجرأ الناس على البدع، وما تجرأ الناس على معصية الله سبحانه وتعالى. فكل وقوع في معصية وكل وقوع في بدعة وكل وقوع في شرك فدليل على قلة هذا التعظيم في قلب المبتدع وقلب العاصي وقلب المشرك بالله جل وعلا. فالتوحيد بتوفيق الله جل وعلا، توحيد الله، يعصم الناس من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في البدع ومن الوقوع في المعاصي. فكان على الناس واجب أن يتعلموا حق الله جل وعلا ليعرفوا قدره سبحانه وتعالى. فلا يشرك العبد به شيئا. فمعرفة الناس بعظيم قدر الله جل وعلا تزيد الناس معرفة بحق الله جل وعلا عليهم، وتزيد الناس حظا من عبودية الله جل وعلا. فمن كان بالله أعرف كان له أعبد، فهذا هو حظ الناس من العبودية بقدر حظهم من معرفة الله سبحانه وتعالى. فأعظم شيء ينبغي أن يحرص عليه العبد هو حق الله جل وعلا. ثم ختم هذا الباب بجملة من المسائل وأوصلها إلى ما يقارب 20 مسألة، 19 مسألة ذكرها رحمه الله تعالى. قال: المسألة الأولى تفسير قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا ظاهر فيما ذكر من الأحاديث، حيث يقبضها بيده حقيقة كما دل عليه الحديث. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها، لهذا هذا ثابت في حديث الأول. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. والقصد من قوله ونزل القرآن أنه بعد كلام الحبر وليس كذلك، لأنه في حديث ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله وما قدر الله حق قدره. وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل، لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك. المسألة الرابعة: قال: وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. هذا فيه دليل كما قال العلماء على جواز الضحك في تقرير الأشياء، لأن الضحك يدل على الرضا وعدم الكراهية. المسألة الخامسة: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. وهذا ثبت، فثبت اليدان لله جل وعلا من قبيل الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية، ثبتت هذه الصفة بالقرآن والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. قال: التصريح بتسميتها الشمال، وهذا ورد منصوصا عليه. السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، ذكر هذا ورد أيضا في نص الحديث. قال المسألة التي بعدها وهي الثامنة: كخردلة في كف أحدكم، وذلك ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، هذا ورد أيضا منصوصا عليه في الحديث بلفظ: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، هذا أيضا ورد، عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، أن العرش غير الكرسي. والثاني عشر: كم بين كل سماء إلى سماء، وهو 500 عام، وكم بين السماء السابعة والكرسي؟ 500 عام. وكم بين الكرسي والماء؟ كم بين الكرسي والماء؟ 500 عام. أن العرش فوق الماء، هذا ورد أيضا منصوصا عليه. كم بين السماء والأرض؟ 500 عام. ثم الثامن عشر، كثف كل سماء 500 سنة كما ذكر في الحديث. التاسع عشر وهي الأخيرة، أن البحر فوق السماوات، أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة. هذا وبهذا انتهى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه على كل حال ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد أتينا على ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب النفيس، من أول باب ذكره إلى آخر باب عقده في هذا إلى آخر باب عقده في هذا الكتاب، وهو الباب السادس والستون. الباب السادس والستون على كل حال، حيث ختم بهذا الباب النفيس زيادة على الأبواب الأخرى التي فيها بيان حق الله جل وعلا على العبيد. فكان كتابا نفيسا يحسن بالمرء، يحسن بطالب العلم أن يجلسه متأملا متصفحا قارئا ملخصا لما ذكر فيها في هذا الكتاب، فإنه مفيد جدا، بل مفتاح من مفاتيح الخير لمعرفة حق الله جل وعلا. لذا اجتمع العلماء على النصح به، واجتمع العلماء على الحث على حفظه، واجتمع العلماء على بيان ما دل عليه هذا الكتاب في كل مسائله، من جهة الكلام عن مسائله، أو من جهة الكلام عن ترجمة أبوابه، أو من جهة الكلام عما ذكره الشيخ من أدلة كل باب وتوجيه ذلك وبيان علاقة الأبواب فيما بينها. وهذا يدل على عظم هذا الأمر. فأمر التوحيد أحبتي عظيم جدا، وقدره جليل عند الله جل وعلا. لذا فإن الله جل وعلا أمر بتعلمه وأمر بالعناية به. قال ربنا سبحانه وتعالى فاعلم أنه أن الله عزيز حكيم، وقال جل وعلا فاعلموا أن الله غفور رحيم، وقال جل وعلا واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وقال جل وعلا واعلموا أن الله غني حميد، وقال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، وقال جل وعلا واعلم أن الله عزيز حكيم، وقال ربنا سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله، قال فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم به، والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور، أحدها بل أعظمها قال تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. قال الإمام اللالكائي فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته له وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها، قال بالحجج والبراهين. فاحرص أخي السني أن يكون لك حظ وافر من معرفة حق الله جل وعلا علما وعملا، لأن التوحيد هو الذي يعز الله عز وجل به الخلق ويرفع به الدرجات ويوفق به إلى صراطه المستقيم، وهو الذي يثبت به العبد على منهج الحق وبه ينجى من الهلكة والخذلان. ولا تكن كحال من قال فيهم الإمام ابن القيم فوا أسفاه ووا حسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. فإن من فتح له باب التوحيد فقد وفقه، وأعظم ما عبد به ربنا جل وعلا أن يعرف حقه فيؤدى، وأعظم ما وقع بسببه الجهل أن يكون العبد جاهلا لحق الله جل وعلا عليه. لهذا كان أعظم أصل قامت عليه دعوة جميع الأنبياء دون استثناء دعوة الناس إلى حق الله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، كلمة اجتمت عليها جميع الأنبياء والرسل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أصلا قائما في دعوته. قال لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا الأصل الذي ينبغي أن يتربى عليه الصغير والكبير، وهذا الأصل الذي ينبغي أن يحرص عليه الطالب. فالزلة في هذا الباب لها ما يتبعها في جميع الأبواب، في باب الخلق، وفي باب الفقه، وفي باب جميع العلوم، في باب النحو، وفي باب الصرف، وفي غير في أبواب باب الأصول وغيرها من الأبواب. فالسلامة من أعظم أبواب السلامة في باب العلم أن يسلم العبد في معتقده، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح لنا هذا الباب العظيم من أبواب معرفته، وأن يوفقنا لطاعته وعبادته على الوجه الذي يحبه ربنا جل وعلا ويرضيه عنا. وفي ختام هذا الشرح استغفر الله جل وعلا عن كل ما صدر مني مما قصدته خطأ أو مما لم أكن أقصده. فهذا الباب باب عظيم، فيحسن بالمرء أن يكون كذلك، على أن أنبه أن ما قيل في هذا الشرح فهو مكتوب أمامي بحرفه من أوله إلى آخره، فما نقلته وما تكلمته وما ذكرته فهو يعلم الله أنني أكتب الدرس قبل أن أتكلم به من أول حرف، من أوله إلى آخره، من أول محاضرة إلى آخر محاضرة، فهي مدونة عندي بصفحاتها ونقولاتها وكلام أهل العلم، معزوة لكل كتاب، لعل الله جل وعلا أن ييسر لنا ذلك، وأن ترى هذه المسودة التي بين يدي ترى النور على ما فيها بعد تصحيحها وتصويبها. فأسأل الله جل وعلا أن وفق لذلك، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن كان ثمة درس آخر إن شاء الله جل وعلا في هذه في إذاعة الإبانة المباركة، فإن شاء الله جل وعلا فسوف نبدأ مع كتاب النفيس، وصول العقائد الدينية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مختصر في أصول العقائد الدينية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا كتاب النفيس، لعلنا إن شاء الله جل وعلا بعد أسبوعين، على أن يكون لنا أسبوع فيه راحة، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الكتاب إن شاء الله جل وعلا، وذلك بعد إذننا إذن شيخنا الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضاه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.